Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في العاصمة الغامبية بونجول تنعقد اليوم وغدا أشغال القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي. القمة تناقش القضايا ذات الطابع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي والثقافي والقضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية. الحرب على غزة في يومها 11 بعد 200 متواصلة على إيقاع الغارات الجوية والقصف المستمر بلا هوادة، ووفد من حركة حماس يصل إلى القاهرة لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار. الوسطاء ينتظرون منذ حوالي أسبوع ردا من الحركة على المقترح الذي قدمته إسرائيل في نهاية الشهر الماضي، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعلن أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع بعدما كان دعاها إلى القبول بالمقترح الذي قدمته إسرائيل. في المغرب حقينة السدود عادت إلى مستواها الذي كانت عليه السنة الماضية وبلغت أمس 38.5%، فيما لا تزال أكبر سدود البلاد عند نسب ملء متواضعة. في تونس إجلاء قصري لمئات المهاجرين وطالبي اللجوء المنحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من مخيمات أقاموها أمام مقر منظمات الأمم المتحدة في تونس العاصمة وترحيلهم إلى الحدود الجزائرية. إسبانيا مقررون أمميون ينتقدون بشدة قوانين يعتبرون أنها تحد من البحث عن ضحايا حقبة الحكم الجنرال فرانكو. القوانين تم إقرارها في مناطق يحكمها اليمين واليمين المتطرف. تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة، تنطلق اليوم في العاصمة الغامبية بونجول أشغال القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، وتناقش هذه القمة قضايا ذات طابع اقتصادي وإنساني واجتماعي وثقافي والقضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية. معنا من بونجول موفدنا إبراهيم الهري. مرحبا بك إبراهيم. تنطلق إذن بعد ظهر اليوم أشغال القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي التي تستمر يومين وستتوج ببيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة بشأن القضايا المطروحة في القمة بالإضافة إلى قرار بشأن فلسطين والقدس الشريف.
نعم مرحبا إبراهيم. هذه القمة 15 التي تنظم لأول مرة في غامبيا تحت عنوان تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة. غامبيا من خلال تنظيمها لهذه القمة تريد أن تثبت للعالم أنها بصغرها بإمكانها تنظيم هذا الحدث الإسلامي العالمي الكبير. أهم المواضيع التي ستتناولها القمة التي تفتتح بعد تقريبا ساعتين من الآن، تفتتح رسميا، أهمها طبعا القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، كذلك قضايا العالم الإسلامي السياسية، وكذلك الوضع الاقتصادي والجوانب الاجتماعية، وكذلك المرأة والشباب. إضافة إلى ذلك هناك كذلك الخطاب الكراهية ومواجهة الإسلاموفوبيا. هذه هي أبرز المسائل التي ستناقشها هذه القمة، والتي تمت مناقشة بعضها في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية أمس وقبل أمس في باندول. ميدانيا ما لاحظته هنا منذ وصولي إلى غامبيا هو الحضور الأمني الكثيف والكبير في غامبيا من أجل تأمين هذه القمة. الشرطة وقوات الجيش وقوات الأمن الأخرى كلها حاضرة بشدة في العاصمة باندول وفي أبرز المحاور الطرفية من أجل تأمين هذه القمة التي تدوم يومين. إعلان باندول هكذا سيسمى، طبعا سيتحدث عن القضية الفلسطينية وعن موقف منظمة التعاون الإسلامي من ما يجري الآن في قطاع غزة وفي فلسطين وكذلك في القدس. هذه يعني هذا هو أبرز يعني الموضوع الأبرز الذي سيتم تناوله في الإعلان الختامي.
شكرا إبراهيم الهريم موفد ميديا إلى بانجول، لقاؤنا يتجدد معك في نشرتنا القادمة. وتتواصل الحرب على غزة في يومها 11 بعد 200 على إيقاع الغارات الجوية والقصف المدفعي المستمر بلا هوادة، ما خلف المزيد من الضحايا والدمار. وارتفعت حصيلة القتلى حسب وزارة الصحة التابعة لحماس إلى أزيد من 34,650 منذ 7 أكتوبر الماضي. وإلى القاهرة وصل صباح اليوم وفد من حركة حماس لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار، وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى عن تقدم ملحوظ تشهده المفاوضات، مشيرة إلى أن الوفد الأمني المصري الذي يتولى التفاوض وصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف. وكانت حماس أعلنت في بيان لها أمس أنها تدرس المقترح الأخير بروح إيجابية مع تمسكها بأهم مطالبها في هذه المرحلة، وهي أن تؤسس الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار يضع حدا للحرب. فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، بعدما كان دعاها إلى القبول بالمقترح الذي قدمته إسرائيل نهاية الشهر الماضي والذي وصفه بالسخي جدا. وأوردت صحيفة وورستريت جورنال نقلا عن مصادر مصرية أن إسرائيل تمهل المفاوضات أسبوعا إضافيا، وإلا فإنها ستباشر الهجوم على رفح. نتابع تعليق أمين مشاكبة المحلل السياسي من عمان.
من المعروف أن الموقف الأمريكي يتماهى مع الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بحماس بشكل عام، وبالتالي إسرائيل تلوم حماس على كل شيء، حتى أن مقتل 34,000 مواطن والدمار الهائل الذي حاصل في قطاع غزة إسرائيل تدعي أنه بسبب حماس، وبالتالي حماس تطالب بانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة والسماح للمهجرين إلى العودة إلى الشمال، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار الكلي بشكل عام. وبالتالي هذا الموقف أو هذا الموضوع لا يتماشى مع المصالح الإسرائيلية ووجهة النظر الإسرائيلية، ومن هنا تسعى الإدارة الأمريكية للوم حماس على يعني عدم الاستجابة للمطالب الإسرائيلية التي تريدها إسرائيل في تحقيق الأهداف الرئيسية إلها، وهي موضوع القضاء على حماس واستعادة الرهائن الموجودين لدى حماس. ومن هنا نقول انه يعني ترابط الموقف الامريكي مع الموقف الاسرائيلي، وبالتالي هناك ضغوط على دول عربيه مثل مصر وقطر للضغط على حماس للقبول بالرؤيه الاسرائيليه.
في المغرب عادت حقينه السدود الى المستوى الذي كانت عليه خلال السنه الماضيه، اذ بلغت امس الجمعه نسبه 32.5% باحتياطي يقدر ب5 مليارات وأزيد من 230 مليون متر مكعب، وهي تقريبا النسبة نفسها المسجلة في اليوم ذاته من السنة الماضية 32.8%. وفيما يرتبط بنسبة ملء السدود حسب الأحواض، لا يزال حوض اللوكوس في المرتبة الأولى بنسبة ملء فاق 63%، ولا تزال أكبر سدود البلاد عند نسب ملء متواضعة، إذ لم يسجل من بينها نسبة ملء متوسطة إلا أكبرها سد الوحدة. نتابع تعليق محمد بن عبو المهندس المتخصص في قضايا المناخ والبيئة من سيدي قاسم.
هذا رجع بالأساس لكمية الموارد المائية التي استقبلتها المملكة خلال نهاية شهر مارس بداية شهر أبريل الماضي، اللي كانت محملة بالثلوج كذلك، والذوبان الثلوج الاستدامي جاء من تابئة الفرشة المائية ولا الحقيقة للسدود في تزايد مستمر ناهيك عن الأمطار التي عرفتها المملكة خلال بحر هذا الأسبوع. هذه الأمطار العاصفية الرعدية اللي حسنت شيئا ما من حقيقة السدود على المستوى مجموعة من المناطق. نذكر على سبيل المثال للحصر، نزلت الأحواض الثلاثة الكبرى حوض لوكوس حوض سابو حوض تونسيفت، هي الأحواض التي تسجل نسبة ملء جد مهمة. هذه الأحواض الثلاثة، الأحواض الأخرى نزلت تسجل أقل من المتوسط. نتكلم عن حوض أبي القراق اللي وصلت نسبة الملء ديالو حوالي 2%، واللي استفاد بشكل كبير من الربط بين الأحواض المائية بين حوض سابو وحوض أبي القراق. إلا شفنا هذه النسبة ديال 2% فهي رجع بالأساس كمية الكميات الهامة للموارد المائية التي كانت تذهب فيما مضى إلى محيط الأطلسي بصفة مباشرة، اليوم يتم تحويلها بفضل هذا المشروع الملكي المهم من أجل تحويل كمية هائلة من المياه نحو الحوض بالقراق. سيد محمد علي الله هو الآخر يسجل نسبة ملء جيد مهمة اللي تصل كذلك إلى 31%.
إلى تونس الآن، حيث أجلي مئات المهاجرين المنحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من مخيمات أقاموها أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في تونس العاصمة، ومن ثم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية. وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أنه تم إجلاء ما لا يقل عن 300 مهاجر من بينهم طالبو لجوء، بالإضافة إلى نساء وأطفال، بالقوة الليلة الماضية، ونقل المهاجرون نحو الحدود الجزائرية. وأقام ما بين 500 و700 شخص في هذه المخيمات المؤقتة بعد طرد العديد منهم من منازلهم ووظائفهم في الأشهر التي عقبت خطابا ألقاه الرئيس قيس سعيد في فبراير من العام الماضي، أدان فيه وصول جحافل من المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في إطار ما وصفها بالمؤامرة لتغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد. ومن دون تأكيد عملية الإخلاء، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أشارت فيه إلى عمليات أمنية تهدف إلى التصدي لاعتداءات على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة. من تونس نستمع إلى نزار مقني، الكاتب الباحث في قضايا الهجرة والشؤون الجيوسياسية.
للأسف يعني هذه بعد شهور كانت الأزمة موجودة في العاصمة تونس، يعني في منطقة البحيرة بالتحديد، وكان الاعتصام أمام المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين والمعنية بالهجرة، وللأسف هذه المنظمات لم تجد حلولا لهؤلاء، لأن المطالب لم تكن موجهة إلى الدولة التونسية بالأساس، بل وجهت بالأساس إلى هذه المنظمات. يبدو أنه كان فما هناك تشك كبيرة وكبيرة جدا من قبل المواطنين الموجودين في المنطقة، خاصة مع انتشار مظاهر يعني اتساخ الطرقات، اتساخ مكان الاعتصام، أزمة اللاجئين في تونس والمهاجرين غير النظاميين تستفحل رويدا رويدا. لا توجد حلول قطعية وناجحة وناجعة لحل المشاكل هؤلاء الذين هم بالأساس يريدون العبور نحو أوروبا ولا يريدون يعني أن يقيمون في تونس. بالنسبة للحلول القطعية هذه مثل جر هؤلاء نحو الحدود لإعادة ترحيلهم هي اللي تكون الحل المباشر والموجود تحت اليد بالنسبة إلى السلطات التونسية. إذن هناك أزمة كبيرة بين ما تقتضيه المواثيق الدولية، خاصة فيما يخص حرية التنقل بالنسبة للأشخاص، ويعني تنفيذ القوانين المحلية.
ثلاثة مقررين تابعين للأمم المتحدة انتقدوا بشدة القوانين التي تم إقرارها في المناطق الإسبانية التي يحكمها اليمين واليمين المتطرف، والتي يعتبرون أنها تحد من البحث عن الضحايا المختفين بان فترة حكم الجنرال فرانكو. وأشار المقررون في وثيقة لهم إلى أن هذه النصوص يمكن أن تشكك في التزامات الدولة الإسبانية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتخفي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال الحكم الدكتاتوري لفرانكو. للتعليق معنا من مدريد خبير الشؤون السياسية الإسبانية عبد الحميد البجوقي.
تقرير الأمم المتحدة هذا لصالح الحكومة الإسبانية الوطنية، لكن الحكومة هي التي راسلت الأمم المتحدة في الموضوع، والحكومة راسلت الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان وموضوع الحقيقة والإنصاف في كل دول العالم. هذا طبعا كذلك الحكومة أعلنت أنها تطعن في هذه القوانين، هي قوانين جهوية أولا، ولا يمكن أن ترقى إلى قانون وطني، ومع ذلك فالحكومة ستقدم طعونات أمام المحكمة الدستورية في الجهات التي صادقت على هذه القوانين في إطار الصلاحيات التي هي لهذه الجهات. طبعا الحكومة اتخذت القرارات الضرورية، وصدور التقرير المتحدة في هذه اللحظة والانتخابات الجهوية المهمة جدا الآن في كاتالونيا قائمة، ونحن مقبلين في يونيو قريبا جدا على الانتخابات الأوروبية، انتخابات البرلمان الأوروبي. هذا في صالح الحكومة التي تدين بشدة هذه المبادرات التي فيها نوع كبير من التراجع.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.